بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في اللقاء الثاني في رحاب هذه الدورة العلمية في شرح متن الأجرومية. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وعود لما بدأناه، فبعد أن تعرفنا على علامات الاسم نتعرف على علامات الفعل. يقول المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، أي أن للفعل أربع علامات يعرف بها. العلامة الأولى دخول قد، الثانية دخول سوف، الثالثة السين، الرابعة تاء التأنيث الساكنة. وهذا ما يميز الفعل. نبدأ بقد. هذا الحرف قد في لغة العرب بيدخل على نوعين من الفعل، بيدخل على الفعل الماضي والمضارع، فعل الماضي والمضارع. يعني قد تدخل على نوعين من الفعل، فعل الماضي والفعل المضارع. إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين. لما قد تدخل على الفعل الماضي بتدل على معنى من اثنين. المعنى الأول التحقيق، المعنى الثاني التقريب. المعنى الأول التحقيق، المعنى الثاني التقريب. نضرب أمثلة لتقريب المعنى. عندما نقرأ في سورة المؤمنون قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد دخلت على فعل ماضي أفلح. قد أفلح المؤمنون هنا تفيد التحقيق، والمعنى فلاح المؤمنين حقيقة، فلاح المؤمنين حقيقة، خلاص تحقق فلاحهم. قد أفلح حتى بالفعل الماضي لإدخال الطمأنينة على نفس أهل الإيمان، فقد هنا تفيد التحقيق. كده مهمة أو تكون فاهم المعنى لما تقرأ الآية قد أفلح المؤمنون، فتقول قد حرف تحقيق، بمعنى أن فلاح أهل الإيمان حقيقة واقعة، خلاص متحقق. في قول الله تعالى أيضا في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين. لقد رضي، قده الفعل الماضي رضي تفيد التحقيق، أي رضا الله عز وجل عن أهل الإيمان متحقق. عندما أقول قد حضر الشيخ. قد حضر الشيخ تفيد إيه؟ التحقيق. الآن أنا أجلس بينكم ندرس، فده بيفيد التحقيق. طب نجيب مثال على التقريب. قد قامت الصلاة، عندما نثوب بالصلاة بيجي المؤذن يقيم الصلاة، يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، معنى إيه؟ اقتربت إقامة الصلاة. الآن بعد التثويب هيدخل الإمام يسوي الصف ونصلي. تقريب، يبقى قد قامت الصلاة للتقريب. تقريب الفعل هو فعل الصلاة، يعني حان وقته، حان وقت الإقامة. فهنا قد قامت الصلاة تدل على التقريب. قد غربت الشمس، قد يعني خلاص أوشكت على الغروب، يعني قرب غروبها. إذن قد لما تدخل على الفعل الماضي بتدي كم معنى؟ معنيين، إما التحقيق وإما التقريب، وده بيفهم من السياق، بيفهم من السياق. طيب إذا دخلت على الفعل المضارع، قلنا بندخل بتدخل على فعلين، الماضي والمضارع، مع الماضي بتدي معنيين، إما التحقيق وإما التقريب. طب مع المضارع بقى، لما تدخل على الفعل المضارع أيضا بتدل على أحد معنيين، على أحد معنيين. المعنى الأول التقليل، والمعنى الثاني التكسير. تقليل من القلة، والتكسير عكس. نشوف مثلا دلالة قد مع الفعل المضارع على التقليل. عندما نقول قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، شوف حتى صيغة المبالغة من الكذوب، يعني رجل الكذب صفته، يبقى قليل أوي إنه يبقى صادق. فما يقول لك قد يصدق الكذوب، يبقى صدقه إيه؟ قليل أوي، نادر. طيب فهنا دلت على التقليل. على نفس الشاكلة، قد يجود البخيل. في ناس يا إخوة صعب قوي إنه يطلع ياخد ماشي، إنما إنه يعطي. فاللي صفته دي نقول لك قد يجود البخيل، فهنا جات لإيه؟ للتقليل. أيضا قد ينجح البليد، طبعا البليد في الفهم، قد فده نادر. طبعا هنتكلم على إما يكون الحال فيه استقامة، إنما لما الحال ينحرف فاللي بينجح أصلا هو البليد ولا إيه؟ بالغش والخداع وكذا، كما تسمعون حتى في بعض الدرجات العلمية بتشترى للمال، مش محتاج انه يدرس، يعني يروح يشتري دكتوراه، يشتري مش عارف ايه، عادي يعني. او ياخد دكتوراه تحت السلم، تحت بير السلم، يقول لك من الجامعة مش عارف ايه، وحاجات كبيرة جدا مش عارف. احنا بنتكلم على استقامة الحال، ففي استقامة الحال نقول قد ينجح البليد، فده كله أفاد التقليل. طيب نشوف دلالتها على التكثير بقى، كثرة. نقول مثلا قد ينال المجتهد بغيته، قد ينال المجتهد بغيته، نعم أهل الاجتهاد يصل، دي الكثرة فيه، خلاص كده. قد هنا فيه التكثير، اللي عنده اجتهاد زي ما انت من جدة وجد. ودي السنن يا إخوة. حتى قضية القضاء والقدر مبنية على السنن دي، مبنية على السنن دي. سورة الليل قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. دي سنن، دي قضاء وقدر، كل ميسر لما خلق له. هتجتهد هتجد، لأن العدل صفته جل جلاله، العدل صفته. هتبذل هتحصل، هتتكاسل دي قضيتك أنت، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مش الفهم السقيم عند البعض، واتقوا الله يعلمكم الله، مش محتاج ان انا اروح المسجد عشان اتعلم، المهم ان انا اتقي الله. فاهم خطأ، مش فاهم. وانت لو حققت التقوى هتيجي تتعلم، لان ايه معنى التقوى؟ فعل الاوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الاماكن وفي جميع الاوقات. وقد حثك القرآن على العلم، فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى لو حققت التقوى هتيجي تتعلم، خلاص مش بالهوى. يقول لك واتقوا الله وعلمكم الله، مش محتاجة ان انا اروح احضر مجالس، مش محتاجة. ازاي ده؟ في يدني سنن، سنن. فهنا افادت هنا ايه؟ التكثير قد ينال المجتهد بغيته. نعم، ايضا نقول قد يفعل التقي الخير، ده الاصل فيه. قد يفعل التقي الخير، ده تكثير. أهل التقوى دائما فيهم سبق في الخير، فيهم سبق في إيش؟ في الخير. نسأل الله أن نكون منهم ومعهم، آمين. وذلك في قول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. أنت بتقرأ كده في شعر العرب تجد البيت ده: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فهنا قد يدرك المتأني بعض حاجته تكثير، اللي عنده أنا وحلم بيحصل ما يريد. طيب، وقد يكون مع المستعجل الزلل، أيضا دي تكثير، اللي عنده دايما عجلة في كل الأمور بلا تروي وبلا دراسة وبلا، لازم يقع، لازم إيه؟ يقع ويسقط يزل. إذا لما تدخل على الفعل المضارع تعطي أحد معنيين، الأول التقليل والآخر التكثير. يبقى إذا قد بتدخل على فعلين يا إخوة، ماضي ومضارع. طيب نيجي نشوف السين وسوف بقى. وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده فقط. السين وسوف خاصة بالفعل إيش؟ المضارع فقط، فعل المضارع فقط. ويدلان على التنفيس، ومعناه الاستقبال. سوف، س في المستقبل، لكن السين بتكون أقل استقبالا من سوف، عشان وانت بتقرأ القرآن تفهم. السين وسوف بيدلان على ايه؟ الاستقبال، حاجة في الزمن القابل. لكن السين أقل استقبالا من سوف. مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، اهي السين اهي مع الفعل المضارع. سيقول في المستقبل القريب لما تم التحويل القبلة، الله يخبر نبيه ان اهل السفة في المدينة وفي غيرها عندما يعلموا بتحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. فالسين للمستقبل، لكن المستقبل القريب، مستقبل القريب. وفي ذلك تحصين للنبي ومن معه أمام تلك الشبهات المثارة، ودائما بيان الطريق قبل أن تسلكه فيه تثبيت. لما نبين لك أن الطريق ده فيه عقبات فأنت بتمشي وأنت مستعد لده، بخلاف أن تفاجأ بالعقبة. فأنا أعلم أن الطريق إلى الله شاقة متعبة مرهقة، فيها ابتلاءات وفيها كذا، فأصبر بقى. لشان كده القرآن في بداية نزوله علم الصحابة علامات الطريق من البداية عشان تمشي وانت عندك ثبات ورسوخ. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. يبقى هتتعب قوي، الطريق مش سهلة، هتتعب قوي، فمحتاج لصبر من البداية. أيوة من البداية. فبيان معالم الطريق قبل سلوكه تثبيت للسالك، إن تكون على علم وبين. فهنا أيضا بعد التحويل يقول له خلي بالك الجماعة السفاة يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، فتبقى محصن بقى، فما تتفاجئش بقى بشبهة مثارة أو كذا، لأن عارف إن أنا كصاحب حق هتعرض لده كله، هتعرض لمن يطعن في ديني وثوابتي وقيمي وأخلاقي وعقيدتي، فلابد لي من علم نافع يمكنني من القضاء على الشبهة، ومن تقوى تحفظني من الشهوة. عشان كده تقول دايما كل من يقيم في بلاد الغرب يحتاج لهذين الأمرين: علم شرعي يقيق الشبهات، وتقوى تقيق الشهوات. لو حصلت الأمرين اطمئن، امكس ولا حرج، لكن هيضيع الدين، مشكلة كبيرة جدا بقى. فسين مع الفعل المضارع تفيد الاستقبال، ولكن أقل استقبالا من سوف. عشان كده لما تقرأ القرآن هتجد دايما سوف تيجي مع اليوم الآخر. مثلا تقرأ قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف دي بعيدة قوي شوي، في الآخر هيرضيك يا محمد ما تقلقش، هيعطيك عطاء، لك الشفاعة العظمى ولك الشفاعة الخاصة ولك ولك ولك. طيب أيضا في قول الله تعالى سوف نصليهم نارا، استقبال بعيد، سوف نصليهم نارا، سوف يؤتيهم أجورهم، سوف يؤتيهم أجورهم. يبقى أنا عندي السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع يفيدان لاستقبال، بس السين أقل استقبالا من سوف. طبعا أنت لما تعلم هذا بتضبط اللغة وأنت بتتكلم تتذوق المعاني. أنا لما أتكلم لازم أحسب كلماتي، ماذا أقول؟ الكلمة بميزان، صاحب اللغة عنده الكلمة بميزان تضبط مع القواعد. العلامة الرابعة تاء التأنيث الساكنة. نعم.
السين وسوف تدخلان على المضارع وحده ويدلان على التنفيس. ما
معنى التنفيس؟ شوف حديث النبي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني التفريج ساعة الأمر. خلاص، لأن هنا لما يخبر نبيه سيقول السفهاء ماذا تنفيس؟ ليه؟ لأنها يأتك للطريق، فتستقبل الأمر وأنت في سعة في قوة، بخلاف أن تفاجأ بالأمر يبقى في قربة وفي. وكذلك هنا مع الكفار تنفيس لأهل الإيمان، يعني شوف عمل لم يضع هباء، خلاص آدي اللي عداني واللي حارب ديني واللي واللي، سوف نصليهم إيش؟ نارا. وهكذا تاء التأنيث الساكنة كعلامة رابعة من علامات الفعل، تدخل على الفعل الماضي دون غيره، الفعل الماضي فقط. خلاص، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، إحنا اسمها تأنيث. خلاص، يبقى الفعل اللي أسند إليه الأمر ده مؤنث، سواء كان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت تاء التأنيث، لأن الفاعل عائشة مؤنث رضي الله عنها، قالت عائشة أم المؤمنين. وقد يكون نائب فاعل مش فاعل، نائب فاعل. يعني نائب فاعل أحيانا في الجملة العربية يحذف الفاعل ويؤتى بالمفعول به ليحل محل الفاعل، فيرفع على إنه نائب فاعل، على إنه نائب فاعل. مثال، نقول مثلا فرشت دارنا بالبسط، المثال اللي جايبه الشارح، فرشت دارنا بالبسط. خلاص، دارنا دي نائب فاعل، فالدار تأخذ معنى التأنيث. خلاص، فلا بد أن يلحق بالفعل تاء التأنيث، فرشت هي أي الدار دي دارنا. طبعا أصل الجملة فرش الصانع دارنا بالبسط. خلاص، طب ما معروف اللي فرش، هنشيله ده، هنشيل الفاعل ده ونجيب الدار محله، تبقى نائب فاعل. خلاص، ونائب الفعل فيه تأنيث، يبقى لازم يلحق بالفعل تاء التأنيث. والفرشت طبعا في البناء للمجهول، للنائب فعل، بناء الفعل للمجهول، لما تيجي انت تشيل الفاعل وتحط مكانه المفعول به، يبقى لازم تبني الفعل للمجهول، لان الفاعل غير موجود، الفاعل غير موجود في الجملة، احنا شلناه، فيقول لك لازم تغير الفعل. فالفعل اذا كان فعلا ماضيا زي فارشة اللي معانا ده، فارشة فيه فتحة راء فتحة شين فتحة، نقول لك عايزين نبني للمجهول، فتضم الاول وتكسر ما قبل الاخر، يبقى فو ادي الاول ونكسر ما قبل الاخر اللي هو الراء، فوري شا فوري شا. خلاص، ده بناء الفعل المجهول فوري شا. طب الدار ما دي مؤنث في اللغه، فنلحق تاء التانيث بالفعل، فنقول فورشت دارنا، فورشت بالهمس كده، درست اكيد علوم القران مع الشيخ نائل والشيخ محمد بدوي، خدت حروف الهمس
الدوره القادمه ان شاء الله،
الدوره القادمه الجزريه ما شاء الله. طيب خير ان شاء الله، يلا ادناكم معلومه مسبقه عشان لما تدرسوا الجزريه تبقوا فاهمين حروف الهمس زي التاء، تبقى كده قريبه تطلع من بين السنان تهمسها كده، وكذلك الكاف لما تكون ساكنه، عارف مش لا بسيطه كده اسمها همس. بعض الاخوه لما كنا ندرس لهم التجويد نيجي نعلمهم القلقله، فتجد الاخ يقلقل بحركه وشه، نقول لا مش بال، يعمل كده قد، لا يا عم مش ما تعملش بوشك كده، قد ملهاش دعوه بالوش، فتلاقي يعمل لي يتحرك كده مشكله، لا فدي حكم ملوش علاقه بالحركات بتاعت وشك وجسمك. فده من حروف الهمس التاء والكاف، فدي اسمها تاء التأنيث الساكنة، بتلحق بالفعل الماضي فقط، بالفعل الماضي فقط إذا كان الفاعل مؤنث أو نائب الفاعل مؤنث. تقول لي يعني يا عم الشيخ أحيانا تاء التأنيث بتتحرك، نقول لك وضعها أنها ساكنة لكن قد تتحرك لطارئ ولا يضرها، اللي هو منع التقاء ساكنين، لازم نكسرها بقى، يعني تاء التأنيث قد تكسر لما يكون بعدها حرفا أو بعدها حرف ساكن، فما ينفعش نجيب حرفين ساكنين ورا بعض، صعب على النطق، فلازم نكسر الأولان. خلاص، قالت الأعراب، قالت، خلاص، ليه؟ لأن الأعراب بدأت بحرف ساكن همزة الوصل. خلاص، فينفعش يقول قالت، صعب تنطقها، كيف تسكن؟ فنقول لك هنا لازم تحركها على عشان منع التقاء الساكنين دول. ده حتى في اللغات الأخرى برضو نفس الوضع ده، يقول لك في اللغة الفرنسية أكسون، حط أكسون توتابيل، ها توتا جبت منين تبتدي؟ قال لك عشان التقاء ساكنين. درست فرنسية؟ درست اللغة الفرنسية؟ عارف انت توتابيل؟ تريبيان، ميرسي بوكو، كويس. ففي اللغة العربية كذلك عندنا يا إخوة أعمق لغة هي اللغة العربية، أعمق لغة. فتاء التأنيث قد تتحرك، نعم، إذا جاء بعدها حرف ساكن فلازم نحط كسرة عشان منع التقاء الساكنين، وده اسمه التخلص من التقاء الساكنين. وقالت اخرج عليهن، امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، وقالت اخرج، قالت تي 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 تي، ما تاء تأنيث جت بكسرة ليه يا عم الشيخ؟ لا هي أصلها السكون، لكن دي عشان في طارئ هنا، في حرف ساكن، فمنع التقاء الساكنين. قالتا أتينا طائعين، قالتا حطينا فتحه برضو عشان إيه؟ ألف الاثنين دي، خلاص ألف الاثنين فلازم نحط. إذن عرفنا كده علامات الفعل اللي هي قد، سين، سوف، تاء التأنيث الساكنة، وقد تتحرك عندما يأتي بعدها ساكن. فدي اسمها علامات الفعل يا إخوة، علامات الفعل. عشان كده ممكن نقسم علامات الفعل إلى ثلاثة أقسام، قسم يختص بالدخول على الفعل الماضي فقط، وقسم يختص بالدخول على الفعل المضارع فقط، وقسم يختص بالدخول على الفعلين الماضي والمضارع. فعندنا هم كما ذكرنا اللي بيدخل على الماضي، أيوة أحسنت، تاء التأنيث الساكن، أحسنت. طيب اللي بيدخل على المضارع، سين وسوف، أحسنتم. اللي بيدخل على الماضي والمضارع، قد، قد. تعالوا بقى نشوف الحرف، واخدين بالتاتي، خدنا الاسم وعلامات الاسم، خدنا الفعل وعلامات الفعل، نأتي للحرف بقى. الحرف في قول المصنف قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، ما لا يصلح معه دليل الاسم ودليل الفعل، لأن الحرف بيتميز عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصلح أو لا يصح دخول علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات إيه؟ الفعل. ده مستقل بذاته، ده لوحده كده بعيد، ملوش دعوة بالعلامات دي كلها. كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال السابقة اللي احنا ذكرناها من قريب، مثال الحرف من، هل، لم. فهذه الكلمات الثلاث حروف، من وهل ولم دي حروف، لأنها لا تقبل ال، لا تقبل ال، المن ما ينفعش، صح؟ ينفع المن، في المن مش المن، المن عشان ده اسم، المن والسلوى، صح؟ المن اللي هو ايه؟ عارفين المن اللي هو ايه؟ هو المن والسلوى، المن، عارف انت؟
المن بعد
ثلاثة أشهر. اتفضل يا ابو هاشم.
المن هو نوع من الحلوى، آه، مكون من اللوز والسكر وماء الزهر الى اخره، في العراق وبلاد الشام
زي العسل.
ايوه، والسلوى نوع من الطيور،
السمان،
السمان يسمى السمان في البيوت.
بارك الله فيك.
قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي خير؟ البصل والعدس أحسن من هذا.
صحيح صحيح.
لذلك سموهم بالطاهين.
نعم. أمين.
الله
يسلمك. الله يسلمك. الفرج قريب.
ولكن صبر جميل.
الفرج قريب. ستكون خلافة على منهاج النبوة. هذا ما أخبر به النبي. نعم.
أحببنا زي ما تفضلت حضرتك أن ندخل بعض السرور على.
لابد لابد.
هذا من صميم الدين.
لابد له. ومن صميم اللغة.
نعم.
ومن صميم اللغة. فالمن اسم. لكن من دي حرف المن يدخل عليها ايه؟ الالف ولا لانه اسم، انما من ما ينفعش، ما يدخلش عليها الف ولا. هل الهل ينفع؟ ما ينفعش، ده حرف. لم اللم ما تمجيش خالص يعني، ما في، فما تقبلش حروف وعلامات الاسم. كذلك التنوين ما ينفعش، على مين نحط التنوين؟ صح، منين ما ينفعش خالص لا من ما ينفع، ما يصير، طيب ما يقبل. طيب ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها اذا كان هي حرف، صح، حرف الخفض بيدخل على الاسماء، فلا يصح، هو حتى الشارح قالها، فلا يصح ان تقول المن ولا ان تقول من، ها، ولا ان تقول الى من، ما ينفعش الى من، إيه الى من دي؟ احسنت، لان من هنا بقى مش حرف، تيجي بمعنى اسم موصول اي الذي. طيب وكذلك بقية الحروف، وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامة على أن الكلمة فعل. إذن الحرف مستقل عن أخويه الاسم والفعل، فلا يقبل أي علامة من علامات الاسم ولا علامات الفعل. هننتقل بقى الآن، نبدأ بقى إحنا، ده كله تمهيد يا إخوان، حاجات دي بسيطة جدا تمهيد. هنبدأ الشغل مع الإعراب والبناء، الإعراب والبناء. قال باب الإعراب، باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فالإعراب أيضا له معنيان من حيث اللغة، من حيث علم النحو، من حيث اللغة له معنى، ومن حيث علم النحو له معنى. معنى في اللغة إيه؟ الإظهار والإبانة. الإظهار يقول لك فلان يعرب عما في نفسه، يعني يظهر يبين، من حيث اللغة الإعراب معنى الإظهار، خلاص. ذاك العرب كانت تقول للصامت تكلم كي نراك، تكلم كي نراك، إذا هم شايفينه مش شايفين، فالمرء مخبوء خلف لسانه بس، فلما يجي يتكلم يعني بيعرب عن نفسه وعما بداخله، كما قال القائل القلوب قدور تغلي بما فيها والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو ومر. شو بيشبه القلوب بالقدر اللي هو بتاع الطعام، تعمل مرميطة ولا طاجين ولا، ها، طبعا على شاكلة البعيد عن الأهل والولد وعايش وحده، كل حاجة بتتاكل بيحطها في الإناء، يقول لك بيعمل يخن. أنا بعمل كده، أنا عندي في دماغي أطبخ، أنا ما بعرفش أطبخ على قدي كده يعني، بعمل إيه؟ أشوف أي حاجة بتتاكل وأحط كله على بعضه، أحطه في الفرن، بس تطلع حاجات بقى جميلة قوي وباكلها لوحدي طبعا. فالقلوب كده مليانة، فيها الحلو وفيها المر، فيها الحار وفيها المغرفة، فين؟ اللسان. تيجي تتكلم تخرج من جوه القلب، عشان كده يعرف المرء بمنطقه. فلان دايما يتكلم في الغيبة والبهتان والكذب والطعن، ده قلبه مريض، لأن اللسان مغرفة من القلب. فلان كلامه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتذكير الناس بالخير وعمل البر وكذا والإصلاح وكذا وكذا، قلبه صحيح، قلبه سليم. ليه؟ اللسان بيجيب منين؟ من القلب. كل إناء بما فيه ينضح. ففي اللغة الإعراب بمعنى الإظهار، بمعنى الإبانة. طيب ولذلك كتاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله بعد أن تاب من منهج الأشعرية صنف كتابا أسماه الإبانة. يعني الإبانة يعني إظهار العقيدة الصحيحة، يبدأ يبين بقى المعتقد الصحيح. فالإبانة بمعنى هو الإعراب، يعرب عن معتقده الجديد، فصنف كتاب الإبانة. فده من حيث اللغة الإعراب معنى الإبانة الإظهار. طيب من حيث علم النحو، الإعراب هو تغيير آخر الكلمة حسب تغير ما موقعها في الكلام. مثلا جاء المعلم، هتجد الميم عليها ايه؟ ضمة. رأيت المعلمة عليها فتحة، نفس الكلمة. سلمت على المعلم كسرة، هو ده الإعراب. يبقى الاسم ده معرب. ليه؟ تغير شكل آخره بتغير موقعه في الكلام. في الجملة الأولى جاء المعلم، نقول لك دي جملة فعلية، جاء فعل ماض مبني على الفتح. مين اللي جاء؟ المعلم، يبقى فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضم، في ضم على الآخر اهو، جاء المعلم، خلاص يبقى ده فاعل مرفوع. رأيت المعلمة، رأى فعل والتاء تاء فاعل، المعلمة مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتح، عشان كده حطينا فتح. سلمت على المعلم، سلم فعل والتاء تاء الفاعل على حرف جر، المعلم اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الكسرة، فتغير شكل آخره عشان تغير الموقع بتاعه في الكلام، وده بنسميه المعرب. يبقى المعرب تغيير آخر الكلمة لتغير موقعها في الكلام. البناء عكسه، أن تلزم الكلمة حالة واحدة حتى وإن تغير موقعها في الكلام. هؤلاء، تفضل هؤلاء على طول. ليه؟ مبنية. أنا، تفضل أنا على طول. ينفع أكسرها؟ ينفع أضمها؟ أنو؟ تفضل أنا لأنها مبنية مش معربة. عشان كده أقول لك من الأسماء المبنية أسماء الإشارة، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، دي كلها مبنية. خلاص، من الأسماء المبنية الضمائر، أنا، أنت، هو، هي. من الأسماء المبنية الأسماء الموصولة، الذي والتي. طيب، إنما المعلم دي معرب لأنه بيتغير على حسب تغيير موقعه في الكلام. يبقى ده الفارق بين المعرب والمبني. المعرب تغيير آخر الكلمة لتغير موقعها في الكلام، مرة بتيجي مرفوعة، مرة بتيجي منصوبة، مرة بتيجي مخفوضة مجرورة، يبقى ده إعراب، الاسم ده معرب. طب نيجي للتغيير اللي بيحصل للكلمة المعربة ده. التغيير بينقسم لقسمين، في عندنا تغيير بنسميه تغيير لفظي، اللفظ نفسه بيتغير، وفي تغيير بنسميه تقديري مقدر. يعني نشوف اللفظ يعني ايه. اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، زي ما خدنا المثال جاء المعلم عليها ضمة، فيش مانع يمنع وجود الضمة على آخر الكلمة. رأيت المعلمة فتحة، فيش مانع يمنع وجود الفتحة على آخر الكلمة. سلمت على المعلم كسرة، وهكذا. فده التغيير اللفظي، العلامة ظاهرة موجودة ما. طب التقديري بقى، التقديري بيكون في مانع يمنع وجود الحركة، والموانع ثلاثة: التعذر، الثقل، المناسبة. اكتبوا يا جماعة، يا يعني يكون الاسم معربا لكن لا أستطيع وضع الحركة، مثلا ما أقدرش أحط على آخر ضمة. ليه؟ في مانع. الموانع اللي تمنعني من وضع العلامة الظاهرة دي وتكون علامة مقدرة إما التعذر وإما الثقل وإما المناسبة. الشارح ضرب لنا مثالا يوضح القضايا هذه. المثال بيقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. عارفين الدعاء طبعا، الفتى هو الشاب الفاتي القوي بيدعو، بيدعو ربنا، مش هو بس، والقاضي كمان بيدعو، مش بس، وخادمي اللي هو غلامي. يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو ده فعل ايه؟ مضارع، يدعو الان، لكن ما اقدرش احط على اخرها ضمه لان اخرها واو. ينفع يدعو، ينفع يدعو احط الضمه فين؟ ما تتحطش، اسمها ضمه مقدره. فيدعو ما ينفعش احط على اخرها ايه؟ ضمه، في مانع. لكن لما اجي اعربه عليه فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره، بضمه ايه؟ منع من ظهورها التعذر. ما ينفعش احط انا ضمه هنا. نيجي الفتى، يدعو الفتى، الفتى هنا فاعل المفروض يكون عليها ضمه، مش الفاعل مرفوع ولا ايه؟ اه انتوا لسه ما خدتوش الفاعل والحقيقه صح؟ ما خدتوش قبل كده خالص؟ طيب معانا، انا ما خدتوش معايا، ما انا بقول ايه دلوقتي؟ ما انا عمال اقول فاعل اهو. المهم يدعو الفتى، يدعو دي الفعل، يبقى الفتى فاعل فيكون مرفوع بالضمه. ينفع احط ضمه على الفتى؟ الفتى ما ينفع، ما تجيش خالص، حط ضمه فين دي؟ فبنقول فاعل مرفوع بايه؟ بضمه ايه؟ مقدر، عشان يتعذر وضعها على الفتى. المانع هنا التعذر، ما ينفعش احط على الفتى ضمه، منعني من وضعها ايه؟ التعذر، يعني يتعذر وضع الضمه، صعب ما تنطق، ما تبقاش لغه عربيه، دي مش لغه دي، خلاص تبقى حاجه تانية بقى، تبقى زي صاحبنا السمينه دي نحل البروبليمه دي على انه لغه عربيه، مش مشكله يعني. لا ده ما ينفعش، هنا في تعذر ان انا اضع فوق الفتى ضمه. وفي يدعو عفوا منعني الثقل، يدعو ثقيل ان انا احط ضمه، فالثقل منعني. في القاضي الواو دي طبعا واو عطف، القاضي معطوف على الفتى، يبقى لازم يكون مرفوع زيه، لان عندي من التوابع في اللغه العربيه العطف والنعت. يعني ايه توابع؟ يعني يتبع ما قبله، اذا كان اللي قبله مرفوع مرفوع زيه، منصوب منصوب زيه، مجرور مجرور زيه، تابع، خلاص. فمن التوابع العطف، في عندي معطوف وعندي اداه عطف وعندي معطوف عليه، صح؟ لو المعطوف مرفوع يبقى المعطوف عليه ايه؟ مرفوع زي. فانا عندي هنا يدعو الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامه رفع الضمه المقدره، و حرف عطف، يبقى القاضي معطوف عليه، خلاص كده، يبقى لازم يكون مرفوع زي، لكن ما ينفعش احط ضمه على القاضي. الله يرضى عليه. لا هنا التعذر، استقل في يدعو، لان الفتى والقاضي تعذر، يتعذر عليه وضع الضمه، فبنقول ضمه مقدره، ضمة ايه؟ مقدرة، منعني منها ايش؟ التعذر. طب غلامي، وغلامي برضو واو عطف اهي، يبقى غلامي برضو مرفوع على اللي قبله، ما كله معطوف اهو، صح؟ لكن ما ينفعش احط ضم، لان غلامي ليها مناسبة ياء المتكلم، ياء ايه؟ غلامي، مي الياء دي بتاعتنا انا المتكلم، يعني خادمي، ها؟ فما ينفعش احط هنا ضمه لوجود المناسبه اللي هي ياء المتكلم، فياء المتكلم منعتني من وضع ايه؟ الضمه، على آخر المعطوف عليه المرفوع ده، خلاص، فنقول لك ضمة مقدرة لأن المحل انشغل بياء المتكلم، ياء مناسبة شغلته. فإما اللي يمنعني الثقل زي يدعو، أو التعذر في الفتى والقاضي، أو المناسبة في غلامي اللي هو ياء المتكلم. عشان لما تيجي تعرب كلمات مثل هذه تبقى عارف إيه اللي منعني من وضع الضمة. يقول لك ضمة مقدرة، يعني هي في ضمة لكن في التقدير، مش موجودة لفظا، ما تتكتبش، ممنوع كتابتها، لأن في حاجة حالت بيني وبين كتابة الضمة، إما أن تكون الثقل، وإما أن تكون التعذر، وإما أن تكون المناسبة بالمحل ينشغل بياء المتكلم. الشارح ذكر مثالا آخر، قال لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، نفس المثال لن يرضى. طبعا لن دي بقى من نواصب الفعل المضارع، من نواصب الفعل المضارع، يعني لما يجي بعد لن فعل مضارع يبقى منصوب بلن وعلامة نصبه الفاتحة. طب هنا لن يرضى آخرها حرف علة، هو مش ينفع أرسم الفاتحة. أحسنت، تعذر ما ينفعش أحطها، فنقول لك مقدرة. ليه منع من ظهورها؟ التعذر، لأن آخرها الألف. وطبعا الاسم اللي بينتهي بالألف يسمى في اللغة اسم مكسور، آخره ألف، آخره إيه؟ إن إحنا عندنا حروف العلة ثلاثة، واي، واي، خلاص كده الألف والواو والياء. طيب، فلما يكون الكلمة آخرها ألف بتسمى مكسورة، مثل الفتى والعصا. طب لما يكون آخره ياء، الاسم آخره إيه؟ ياء، برضه بتقدر عليه الضمة، ما ينفعش أحط ضمة عشان في ثقل، لما يكون الياء يبقى ثقل، ياء يبقى ثقل. ويسمى الاسم المنتهى بالياء منقوصا، يبقى أنا عندي المكسور آخره ألف والمنقوص آخره ياء، والمنقوص آخره إيه؟ ياء. وتظهر عليه الفتحة لخفتها، يبقى اللي آخره ياء ممكن نحط الفتحة عشان خفيفة، خلاص. رأيت القاضية تمشي صح؟ خفيفة، حط الفتحة عادي. رأيت القاضية فتحة، القاضي هنا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، فحطناه لأن الفتحة خفيفة مع الاسم المنقوص اللي آخره ياء، اللي آخره إيه؟ ياء. هناخد منه بقى القاضي، ومنه الغازي، ومنه الساعي، ده كله ياء، ده كله منقوص. والرامي والآتي، بس مش رامي ابننا، الرامي يعني اللي بيه
يرمي،
يرمي، آه الله يكرم. نعم، الثقل في الياء، إنما في الألف تعذر، في الألف تعذر، في الياء ثقل، وياء المتكلم مناسبة.
الواو تعذر أو ثقل؟
الواو ثقل، نعم. يبقى عندي الواو والألف ثقل، الواو لا، الواو ثقل والياء ثقل، إنما بالنسبة للألف تعذر، نعم. في عندي بقى المناسبة اللي هو ياء المتكلم، لما تضيف انت ياء لإيه وانت بتتكلم، غلامي، حاجتي، إلى آخر. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، زي غلامي وكتابي إلى آخر. طبعا بيقابل بقى الإعراب باب البناء، صاحب المتن ما ذكرش البناء، ما ذكرهوش ليه؟ لأنه مفهوم، يعني خلاف الإعراب يسمى إيه بقى؟ بناء. ودي عادة كثير من العلماء، السكوت عن المعلوم، حاجة واضحة، يعني أنا فصلت لك في باب خلاص عكسه واضح فخلاص يعني. فالبناء معناه إيه بقى؟ أن تلزم الكلمة حالة إيه؟ واحدة، حتى وإن تغير موقعها في الكلام. وإحنا لسه هنفصل في المبني والمعرب بذكر الأمثلة إن شاء الله. طيب، كم بقي؟ ثلاث دقائق. الأذان. طيب نأخذ أنواع الإعراب في الثلاث دقائق. قال المصنف: وأقسامه أربعة، أي أقسام الإعراب. خلاص البني احنا فهمنا بقى، خلاص حالة واحدة مش محتاج يعني، إنه لسه بيتكلم عن الإعراب. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يبقى عندي أقسام الإعراب كم قسم؟ أربعة أقسام: رفع، نصب، خفض، جزم. أنا عندي في أسماء وعندي في أفعال، صح؟ مش كله بياخد الأربع حالات دول، هنقسم بقى. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. فالاسم ياخد ثلاثة: الاسم يترفع ويتنصب ويتجر لو يتخفض يعني، لكن الاسم ما يتجزمش. الجزم ملوش علاقة بالاسم، مفيش حاجة اسمها اسم مجزوم. خلاص؟ طيب يبقى إذن لا جزم في الأسماء، لا جزم في الأسماء. للأفعال من ذلك ناخد الفعل بقى: الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. الفعل ما يتجرش. خلاص؟ يبقى رفعنا من الفعل الخفض، ورفعنا من الأسماء الجزم. خلاص. نيجي للرفع، هنشوف بالعلامات مع الأسماء. الرفع، الرفع من حيث اللغة بمعنى العلو، العلو صح؟ ارتفاع، رفع. ارفع يعني ايه؟ ارفع شيء يعني اخليه في العلو. طيب فالرفع في اللغة اسمه العلو والارتفاع. في الاصطلاح: تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. إن الأصل في رفع الضمة، لأن أنا عندي في علامات الإعراب في علامات أصلية وعلامات فرعية. الأصلية ضمة وفتحة وكسرة وسكون، عشان الجزم بالنسبة للأفعال. فالأصل في الرفع الضم، والأصل في النصب الفتح، والأصل في الخفض الكسرة. في بقى علامات فرعية في الرفع: الألف والياء، عفوا، والواو. الألف مع المثنى والواو مع جمع المذكر. في عندي في النصب علامات فرعية مثل الكسرة لجمع المؤنث، ومثل الياء للمذكر والمثنى، وكذلك للخفض في الياء، خلاص، لجمع المذكر وللمثنى. فعندي العلامة الأصلية في الرفع الايه؟ الضم. ناخد دقيقة. طيب نستمع للأذان وناخد بس دقيقة بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. أذن شاء. هذا الميكروفون. طيب قول لي هات الميكروفون.
جزاك الله.
تفضل إن شاء الله. قولوا كما يقول المؤذن إلا في الحي علتين، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فكما ذكرت لكم الرفع بمعنى العلو والارتفاع في اللغة في الاصطلاح بالتغيير في آخر الكلمة علامة الضمة أو ما نبع عنها وإحنا نعرف قريبا بإذن الله كل ما ينوب عن الضمة في الرفع مثل الألف والواو والنون لسه في علامات فرعية كثيرة هنعرفها بإذن الله تعالى النصب معنى في اللغة الاستواء نصب الشيء يعني سواه خلاص وأقامه على استقامة في الاصطلاح تغير مخصوص علامات الفتح كأصل أو ما ينوب عنها ولسه هنعرف العلامات النائبة بإذن الله تعالى الخفض في اللغة من التسفل يعني حاجة في الأسفل خلاص ده لغة أما من حيث النحو تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها يبقى في الخفض عندي كسرة وطبعا لا يكون إلا في الاسم الجزم في اللغة بمعنى القطع بمعنى القطع في الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع فقط الجزم في الفعل المضارع فقط إذا سبقه جازم لما أقول مثلا لم يفز متكاسل لم من أدوات إيه؟ جزم المضارع يبقى لم يفز سكون خلاص فلما نشوف كده الأقسام دي ممكن نقسمها لثلاث أقسام أيضا قسم مشترك بين الأسماء والأفعال في قسم مشترك بين الأسماء والأفعال اللي هو الرفع والنصب الرفع والنصب بين الأفعال والأسماء في قسم مختص بالأسماء فقط خلاص قسم مختص بالأسماء هو الخفض يعني الخفض في الاسم فقط ما يروحش للفعل وقسم مختص بالأفعال فقط هو إيه الجزم وهو الجزم بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.